التي عليها مدار النواريس، كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الذي حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، قال: الله ورسوله، الله ورسوله ولي من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، في حديث البخاري ومسلم. وكذلك قوله الحديث الصحيح: الولاء لحمة كلحمة النسب. فعلى هذه الآيات وهذه الأحاديث مدار جميع أحكام المواريث أي التركات. قال فرائض توزيع ما من تركة، فرائض تقسيم ما من تركات تركه لوارث من كان مات. عرفناها بأنها هي، وهذا هو تعريف جامع، بأنها هي علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث من الميراث. وهو من عرفها تعريفا آخر قال: الفرائض تقسيم ما من تركات تركه للوارث من كان ماتا. أنا تركه تقسيم تركات التي تركها الميت للأحياء، وهذا تعريف آخر لكن أشمل من التعريف الأول. فرائض تقسيم ما من تركات، تقسيم ويتزيعه ما من تركات، سواء كانت هذه التركات عقارا أو نقودا أو عبيدا أو غير ذلك أو ماشية، تركه لوارث من كان مات. أنا تركه الميت للوراث. نعم. والوارثون رحم وعصبه أو ذو الفروض عشرة منتخبة. فالوارثون بالإجماع العصبة وذو الفروض، وأن الرحم ذو الأرحام في فهم الخلاف. لا خلاف في أن ذو الفروض أصحاب الفروض، في أن أصحاب الفروض يرثون، وأن أصحاب التعصيب يرثون، سواء كان التعصيب بالنسب أو بالولاية. لا مثلا مولى النعمة هو المعتق. وأما ميراث ذوي الأرحام ففيه خلاف. فمذهب الإمام مالك والشافعي وجماعة من فقهاء الأبصار وزيد بن ثابت من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يرثون، وأن المال إذا بقي مات ميت لا يورث، فإن المال يرثه بيت المال، مال يأخذه بيت المال، مال من لا وارث له. وذهب أبو حنيفة وأحمد وسائر فقهاء الأمصار وجماعة من الصحابة إلى أنهم يرثون. واحتج مالك والشافعي وأصحابهم قال مالك وأصحابه احتج مالك وأصحابه بقول الله تبارك وتعالى بأن قضية الفرائض والمواريث لا مجال للقياس فيها، ولم يرد نص من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع يورث ذوي الأرحام، وبالتالي لا يجوز التوريث. وقالوا في الآيات التي وردت عامة يمكن أن تشمل مثلا ذوي الأرحام، قالوا هي مخصوصة بآيات الموارث. وذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة وأحمد إلى أن ذوي الأرحام جاء الكتاب وجاءت السنة بتوريثه، فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، والأقربون تشمل أصحاب العصبات وأصحاب وذوي الأرحام. وكذلك قول الله تبارك وتعالى النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكذلك حديث الترمذي الذي حسنه الترمذي، الحديث الذي حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والذي رأيناه سابقا قال فيه صلى الله عليه وسلم الله ورسوله ولي من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. وقالوا قالوا لو الأرحام لو الأرحام يمتون إلى الميت بعلاقتين، علاقة الإسلام وعلاقة الرحم، فهم أولى من عامة المسلمين بمال من هذا الباب، وهم كذلك يلون صلاته ودفنه وكفنه إذا فقد ذوي العصبة، فقد ذوي العصبة، وبالتالي كان من حقهم كذلك أن يرثوا إذا لم يوجد وارد، أن ينوبوا كذلك عن ذوي عصبة في حالة الميراث. فمذهب الجمهور إذن في هذه المسألة هو أصح المذاهب وأقواها لصراحة أدلته، ولأنه ذهب إليه الجمهور، ولما اعتبته أيضا من قياس. والوارثون رحم وعصبة، والرحم هم بنات الابن وبن الأخوات ذكورا وإناثا، بن البنات يعني ذكورا وإناثا، وبن الأخوات أيضا ذكورا وإناثا، وبنات الأخوات الإخوة، وبنات الأعمام، وأبناء الإخوة لأم ذكورا وإناثا، والعم أخو الأب لأم، والعمات والخالات. وهم ينزلون منزلة من يدرون به في حال ستره، ينزلون منزلة من يدرون به في حال ستره. فبنت الابن مهلا تنزل منزلة الابن في حال ستره، الخالة تنزل الخال مثلا ينزل منزلة الأم في حالة التوليد، الجدة في حالة التوليد، لا الخال أخو الأم ينزل منزلة الأم في حالة التوليد. يرثون بحسب ينزلوا بحسب هذا، ينزلون منازل من يدرون به. والعصبة هم الأب وجد وإن على، والابن وابنه وإن سهل، والإخوة لأبن والإخوة الأشقاء، وأبناء الإخوة الذكور، والأعمام وأبناء الأعمام الذكور، هؤلاء هم العصب. وكذلك مولى النعمة أو أي معتق، أو من فروض عشرة منتخبة، من فروض كذلك عشرة منتخبة أي مختارة، اختارها الشارع الحكيم. عشرة منتخبة زوجاني، الفروض عشرة منتخبة زوجاني جد جدة ثم بنات لابن الأبوان الأخوات، زوجاني الزوجان والجد والجدة والبنات وبنات الابن، بنات الابن والأبوان والأخوات وإخوة لأمه، والإخوة لأمه بنات الابن من أصحاب الفروض. والذي لا يرث هو أولاد البنت، أولاد البنت لا يرث ذكورا وإناثا، أولاد البنت، أما بنات الابن فيرثن. أبناؤنا بنو بنا أبناؤنا بنو بنونا أبناء أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعي بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعي طيب وزوجة وأخوة لأمه والزوج إن يكون بنونا ربع وهي ثمن الزوج إذا كان هناك ولد لزوجته إذا ماتت الزوجة عن ولده ذكرا كان أو أنثى الزوج إن يكون بنونا وقت لأمه والزوج إن يكون بنونا ربعا وهي ثمن ربع يريد الربع قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله قول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك نعم إن يكون وهيثم أيضا الآية الموالية توضحها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية يوصين بها بعد وصية توصون بها أولئك نعم من بعد وصية توصون بها أولئك توصون بها أولئك طيب وإخوة لأمه والزوج إن يكون بنون ربع وهي ثمن أنا إذا ماتت زوجة مثلا عن ولد فالمسألة من أربعة يأخذ الزوج واحد وثلاثة للابن يعصب البعض وبانعدام ولد نصف وهي أو هن بانعدامه ربع به وبانعدام ولد نصف معناها إذا انعدم الولد يجد الزوج النصف وتجد الزوجة أو الزوجات الربع إذا مات زوجة مثلا عن ولد عن غير ولد فإن الزوجة تجد نصف المال وإذا مات الزوج عن أربع زوجات مثلا وليس له ولد فإن هن يجدن ربع المال يجدن ربع المال يقسمون بينهم طبعا ونعم والأب بهي معناها البهي معناها الواضح والجلي الجميل ربع ظاهر واضح نعم جلي نعم والأب عاصب وإن كان ذكر إن كان ذكر سدس ولم عين عن الاتحاد والأب عاصب الأب رأينا أنه من العصبة وإن كان ذكر سدس إذا ترك الولد ذكرا يجد الأب سدسا في قول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد قالوا ولد اي ذكر، ولأبويه لكل واحد من السلسل ما ترك ان كان له ولد. معناها ايش يقول ابو السلسل في هاي الحال، وان كان ذكر سدسن، معناها يكون عاصبا اذا لم يترك الميت ولدا اصلا وترك اما وابا يكون عاصبا، لها هي الثلث، فلأم الثلث، لأم الثلث، والباقي هو للأب، ثلثان للأب. وإذا ترك الميت، إذا ترك الميت ذكرا فللأب السدس وللأم كذلك السدس، وما بقي للولد الذكري. أما إذا ترك بنتا فإن لها النصف وللأب السدس وما بقي يرثه بالتعصيب. ما بقي يرثه بالتعصيب. إذا ترك مثلا، إذا مات مثلا ميت على أب وبنت، فالمسألة من ستة، سدس يأخذه الأب، وثلاثة واحد يأخذه الأب، مثلا من ستة واحد يأخذه الأب وثلاثة تأخذها البنت، يبقى اثنان يأخذهما الأب بالتعصيب. نعم. أنا أخذ ومسك وقرب منه، ومنه قال الشاعر: حصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. وصلنا إلى الفصل في الجد، باب الجد، فصل في أحوال الجد. قال: الجد كالأب وزيد الأفضل من زلوز المال وتقسيم جلا فيه كواحد من الإخوة للأب أو الآباء في انفراد كل. الجد يرث، والأصل في ميراثه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي من رواية عمران بن حصين، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابن ابني مات، فما إن ابن خاله إن ابن ابني مات فما لي من ميراثي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السدس. فلما أدبر الرجل دعاه فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: السدس الآخر طغمة، السدس الآخر طغمة، طغمة، السدس الآخر طغمة، طغمة. و أجمع المسلمون على أنه يرث، وقالوا: ميراثه كميراث الأب إلا في أربع مسائل اختلفوا فيها. المسألة الأولى: إذا كان معه الإخوة مطلقا إناثا أو ذكورا أشقاء أو لأبي. فذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وأبو حنيفة ورواية عن أحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الإخوة يسقطون في هذه الحالة مع الجد، أن الجد يحجبهم، ذهبوا إلى أن الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب، واستدلوا لذلك بأن الجد يعتبر شرعا أبا، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، سماه أبا. وقال في سورة يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فسمى الجد أبا، ولأن الجد يشبه الأب في كثير من مسائل التركة، ولأنه يشبهه في مسائل أخرى، فيشبهه في القصاص فلا يقتص من الجد لابن الأب، ويشبهه في العفق فيعتق الجد على ابن الأب إذا ملكه. ويشبهه في الشهادة فلا يشهد الجد لابن ابنه. وذهب زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وجماعة من التابعين ومالك وأحمد في أصح الروايات عنهم والشافعي إلى أن الجد لا يحجب الإخوة، لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الإخوة الأب. واستدلوا لذلك بأن الجد يدلي للأب بالأبوة، والأخ يدلي للأب بالبنوة، والبنوة مقدمة على الأبوة في باب التركة. ثم إنهم أجمعوا على أن ابن الأخ يقدم على العم، والعم يدلي بالجد، وابن الأخ يدلي بالأب. ولكن الصحيح هو مذهب أبي بكر رضي الله عنه وابن أبي بكر وابن عباس وأبي حنيفة ومن ذهب مذهبهم كداود الظاهري وأبو ثور، كداود الظاهري وأبي ثور. لوضوح أدلته من جهة، ولأن الجد سبب والأخ لاحق وعارض، وسبب الشيء وأصله مقدم على العوارض واللواحق اللاحقة به. وأما الإخوة لأم فإنه يحجبهم باتفاق. والجد الذي نتحدث عنه هو الجد الصحيح وليس الجد الفاسد. والجد الصحيح معناها أبو الأب، لا نعني هنا أبا الأم ولا أبا أم الأب. وأما المسألة الثانية فهي أن الأب